الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان تحريم التقصير في النفقة والتساهل في بذلها لمن وجبت له. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد حديث عبد الله بن عمرو بلفظ النسائي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. فالحديث باللفظ الأول أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وابن حبان الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق وهب بن جابر عن عبد الله بن عاص رضي الله تعالى عنهما، وقد صححه من هذا الوجه الدارقطني في كتاب الأفراد. وهو عند مسلم من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إذ جاءه قهرمان له، يعني عامل له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والفرق بين رواية مسلم ورواية أبي داود والنسائي هو أن رواية النسائي وأبي داود أعم من جهة أنها لا تختص بالمماليك، أن يحبس أو أن يضيع من يقوت، سواء كان من ما يملك كالعبيد والحيوان أو غيرهم، فيدخل في ذلك نفقة الزوجة والولد والأقارب إذا وجبت عليه. بينما في رواية مسلم أنه فسر أو خص ذلك بالملك عمن يملك قوته. وأيضا ثمة فرق آخر، أنه في الرواية الأولى أن يضيع، وفي الرواية الأخرى التي عند مسلم أن يحبس. والتضييع يشمل أن يكون عمدا أو أن يكون تساهلا وعدم مبالاة، فهذا أيضا لا يجوز. بينما رواية أن يحبس تفيد التعمد، تفيد التعمد. وبكل حال، فالحديث بروايتيه أو بلفظيه يدل على تحريم التساهل في النفقة، وأن يضيع العبد ما وجب عليه من الحق تجاه من ينفق عليهم، سواء بنفقة الزوجة أو الولد أو المماليك أو البهائم، فهذا إثم، وظاهر اللفظ يدل على أن ذلك من الكبائر، لأن هذا لفظ وعيد كفى به إثما. فذكر بعض الشراح أنه قد يؤخذ من هذا أنه من الكبائر، لأن هذا لفظ تغليظ كفى به إثما، يعني أنه من أعظم الآثام والأوزار أن يضيع العبد من يقوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أنفقت أو أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال أهل العلم: إذا كان هذا في هرة لا تملك، في هرة لا تملك، وأيضا ربما أنها قد آذت ومن أجل ذا حبستها هذه المرأة، ومع ذا عذبت فيها في أنها حبستها حتى ماتت بلا قوت. قالوا: فكيف بالذي يملكه الإنسان أو حبس عليه من أجل أن ينفق؟ فوقد تعلقت به أو تعلق بك حقه، فالمرأة قد حبست عليك، عوان عندك، وهذه البهائم والعجموات أو الأجراء الذين قد حبسوا أنفسهم لخدمتك والقيام بما آجرتهم عليه، فالإثم في تضييع هؤلاء أو في التقصير في حقهم أعظم وأشد، أعظم وأشد. ويشمل ذلك أن يفعل العبد هذا متعمدا وعن قصد، كما قد يفعله بعض الكفل مثلا في بعض العمال في أن يحبس عنهم أجرتهم والقوت الذي به يأكلون، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. ويدخل في هذا أن يكون عن تساهل وتغافل وعدم انتباه لهذا، تسويف، فهذا لا يجوز. فالواجب أداء الحق في وصفه ووقته، في الوصف بحسب ما اتفق عليه كاملا مكملا من غير أدنى تقصير، وفي وقته الذي وجب فيه كذلك من غير تقصير، من غير تأخير، من غير تأخير. مما يدخل في هذا أو يتعلق بهذا من المسائل: نفقة البهائم، فالعبد يجب أن ينفق عليها أو أن يبيعها، وهل له أن يترك البهيمة تأكل من خشاش الأرض كما في حديث الهرة أم ليس له ذلك؟ يتعلق بهذا أن بعض الناس قد يكون عنده بهيمة أو بهائم يهملها في البرية ولا ينفق عليها وهي له، فهل هذا جائز أم لا؟ إن كان في الأرض ما تأكله وتكتفي به فهذا جائز، كما كانت الأرض فيها زارع، فيها شجر ومرعى مناسب لهذه البهائم فتركها تأكل وعندها من الماء ما ترد عليه فلا بأس. وأما إن كان لا يحصل لها بذلك شيء وإنما قد تنقطع وتضعف بل ربما تموت فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الواجب عليه أن ينفق عليها أو أن يبيعها. كذلك قال أهل العلم أن الإثم متعلق بما تحصل به الكفاية، متعلق بما تحصل به الكفاية من الطعام الشراب السكن اللباس، وأما ما فوق ذلك من الكماليات والتحسينيات فلا إثم على العبد فيه، فهذا فضل وإحسان. لكن الذي يتعلق به الإثم أن يحبس الشيء الذي يكون دون الكفاية أو دون القوت، فهذا هو الذي لا يجوز، هذا هو ذا الذي لا يجوز. لكن الذي يزيد على هذا هذا فضل وإحسان من المنفق أو من الولي، لا إثم عليه لو حبسه. العلماء رحمه الله تعالى يقولون بأن النفقة قضاء حاجة وحصول كفاية، فإذا قضيت الحاجة وحصلت الكفاية انتفى الإثم، انتفى الإثم لأنه قد قام نعم بالذي وجب. كذلك قال أهل العلم أنه يدخل في هذا العناية بأداء كل حق على العبد، يدخل في هذا العناية بكل حق على العبد. فالنفقة الواجبة هذه حق من الحقوق التي وجبت على العبد، فيؤخذ من عموم النص أنه يجب على العبد أن يؤدي كل ما وجب عليه من الحقوق، سواء من حقوق الله تبارك وتعالى أو من حقوق الآدميين. وأن يكون العبد على وجل وخوف شديد من أن تكون ذمته قد شغلت بحق من الحقوق لم يؤده، لا سيما قال أهل العلم حقوق الخلق، لأنها مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، فحقوق الخلق عظيمة في أعراضهم وفي أموالهم في دمائهم، فالعبد ينبغي له أن يبرأ من كل حق لأحد من الخلق في كل حال وفي كل وقت، لئلا يطالب بهذا في الآخرة. فالحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، كما في صحيح مسلم تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرن التي نطحتها. فإذا كان في هذه البهائم والعجماوات التي لا تعقل ولا تكليف عليها فكيف بالحق الذي على العبد وكلف بأدائه إيصاله إلى مستحقه.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم.
هذا الحديث يتعلق بنفقة المرأة الحامل، وحديث جابر أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده ضعف من جهة حرب، فإن فيه كلاما لبعض الأئمة، وأيضا أنه اختلف أو أنه خلف فيه، فقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن جريج مقدمة على رواية حرب، ولذا رجح البياقي رحمه الله تعالى الوقف، قال هذا هو المحفوظ موقوف، هذا هو المحفوظ موقوف. وأما حديث فاطمة بنت قيس فهو الذي سبق وذكر المؤلف في عدة أبواب، ومنها في باب الكفاءة والخيار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. فحديث جابر أو أثر جابر دليل على أن الرجل إذا توفي فإنه يسقط حق النفقة عليه أو في تركته، ولا فرق في هذا بين الزوجة وغيرها، ولا فرق في هذا بين أن تكون الزوجة حاملا أو حائلا، فالرجل إذا مات فيكون ماله ميراثا، فلا يتعلق به حق من حقوق النفقة، حقوق النفقة، لأن الزوجة من ضمن الوراثة، وكذا الحمل الذي في بطنها هو أيضا وارث، وأيضا وارث. ولذا قال أهل العلم ينفق على هذا الحمل من ماله الذي ورثه أو من حقه من الميراث، نعم، الذي تركه له مورثه، وإن لم يكن له ميراث فإنه ينفق عليه القريب الوارث، القريب الوارث الذي يرث هذا الحمل. وأما أن تجب نفقة هذا الحمل بمال الميت فلا، لأن هذا يقتضي تفضيل هذا الحمل أو أمه وهي الحامل على غيرهم في الميراث، وهذا لا دليل عليه. فالميت إذا مات فماله قد تعلقت به حقوق التركة، حقوق التركة التي منها الميراث لعموم الورثة، لعموم الورثة. كذلك في حديث فاطمة أن المطلقة البائن لا نفقة لها، المطلقة البائن لا نفقة لها، قال وهذا بخلاف الرجعية فإنها زوجة من الزوجات تجب لها النفقة ما دامت في العدة، إلا أن تكون ناشزا، فإذا نشزت المرأة فإنه قد سقط حقها في النفقة، سقط حقها في النفقة. إذا كانت المطلقة حاملا، طلقها البائن حاملا، فإنه ينفق عليها، وعلى هذا يفرق في نفقة الحمل بين الحياة والموت، وهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة الحامل ينفق عليها من أجل الحمل، لكن هذا في حال الحياة، وأما في حال الموت فلا، لأن المال لم يعد مال المورث، إنما هو مال الوارث، إنما هو مال الوارث. فهذا هو الفرق بين النفقة على الحامل في حال الحياة أو في حال الموت.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن.
هذا الحديث أيضا في بيان تأكيد النفقة ووجوبها، وأن ترك ذلك تضييع لمن تمون. والحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم ابن بهدلة وابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد إلى من تكينني، يعني إذا لم ينفق عليه. فهو أخرجه بهذا السياق، أو هؤلاء أخرجوه بهذا السياق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بهذا السياق ضعيف. ووجه ضعفه أنه من رواية عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، وهو ضعيف. قد ورد أيضا من وجه آخر من طريق سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول أطعمني واستعملني، ولدك يقول إلى من تتركه. قال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل آخره من قول أبي هريرة. فالمحفوظ في الحديث أن المرفوع منه: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اللفظ الآخر عند البخاري: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أو ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وآخره في أن المرأة تقول أطعمني أو طلقني، والخادم يقول أطعمني واستعملني، والابن يقول إلى من تدعني، هذا من قول أبي هريرة. فهذا هو الوجه المحفوظ، قد رواه البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولذا سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذا، عن آخر الحديث: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيس أبي هريرة. قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني أنه هو الذي قال آخر الحديث. فعلى هذا ما ورد بأن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية عاصم وفي رواية سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، هذا غير محفوظ. والحديث سبق معناه فهو يدل على فضيلة اليد العليا وهي المنفقة، اليد العليا المنفقة، وأنها خير من اليد السفلى وهي الآخذة. قالوا فلذا ينبغي للمسلم أن يعطي ولا يأخذ لتكون يده هي العليا، وأن يحرص على البذل والعطاء والإنفاق سواء في الأمور الواجبة التي تجب عليه أو فيما لا يجب عليه، سواء في باب الصدقة للفقير والمحتاج أو في الهدية للغني، فهذه تكون بها يد العبد عليا، تكون بها يد العبد عليا. فإذا أدى الذي عليه مما وجب وأيضا وصل غيره إن كان فقيرا بصدقة وإن كان غنيا بهدية، فهذا دلالة على نعم أن يده عليا. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ أحدكم بمن يعول، وهذا للدلالة على ترتيب الأولويات والبداية بالأهم فالأهم، وأن العبد في حال عطائه وفي إنفاقه يبدأ بمن يعول، يعني الذي عليه مؤونته ونفقته وكفايته من الزوجة والولد والمماليك والبهائم والوالدين إذا وجبت نفقته عليهما، الأقارب كذلك. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول أو يبدأ أحدكم بمن يعول. فلا يليق أن يتوسع العبد في الشيء على نفسه مثلا ويقصر في حق من وجبت عليه نفقته، أو أن يتوسع في النفقات الغير واجبة من التحسينيات والكماليات ويقصر في من وجبت عليه نفقته، أو أن يتوسع، وهذا قد يفعله بعض الناس، في الصدقة والبر والإحسان وهو مقصر في من وجبت عليه نفقته، هذا كله خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك أن الواجب أن تبدأ بمن تعول. وأيضا دل هذا الحديث على أن أولى من يعول العبد أو العبد المسلم أولى من يعول زوجته، لأن المرأة تقول أطعمني أو طلقني. وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا بيان ترتيب النفقة إذا ضاقت أو حصل شح فيها. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجب أن ينفق العبد على ولده سواء كان ذكرا أو أنثى. قال أهل العلم حتى يستغني الولد، يعني أن يكبر وينفق على نفسه، أو البنت أن تتزوج فهنا تسقط نفقتها. والولد إذا كبر وكان قادرا على الكسب فإنه لا يجب على وليه أن ينفق عليه، لكن لو كان غير قادر كأن يكون زمنا أو مريضا أو عاجزا فإنه يجب على وليه أن ينفق عليه ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا.
عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
هذان الأثران تعلقان حكم التقصير أو تقصير الزوج بالنفقة أو حبسها، سواء كان لعسره أو لغيبته. فالأثر الأول أثر سعيد ابن المسيب، أخرجه الشافعي، سعيد بن منصور، الدارقطني والبيهقي، من طريق أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل، لكنه من أقوى المراسيل. المرسل من أقسام المنقطع، لكنه من أقوى المراسيل. مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل. وقد روي معنى هذا المرسل من وجه آخر مرفوعا عند الدارقطني والبيهقي، من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولا يصح، قد عله أبو حاتم. قال ابن القيم: هذا حديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، والظاهر أنه روي بالمعنى، والظاهر أنه روي بالمعنى، وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتك تقول أطعمني أو طلقني. قال: وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال يفرق بينهما، فوالله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سمعه أبو هريرة ولا حدث به، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عبد الهادي: هذا حديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر يعني المرفوع، وإنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب. وحكم بنكرته أيضا حنكرة المرفوع الذهبي رحمه الله تعالى في التنقيح. فهذا الحديث وهذا الأثر من مرسل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه في أنه كتب إلى أمراء الأجناد، فهذا الأثر أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي من طريق أو من طرق عن نافع مولى ابن عمر، واختلف عليه فيه، فمرة رواه عن نافع، رواه عن ابن عمر وهو المحفوظ، رواه عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، وهذا محفوظ متصل. وفي وجه آخر أنه رواه نافع عن عمر وهو لم يسمع منه، فالمحفوظ أنه من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينظروا في من معهم، يعني من الغزاة الذين انقطعوا عن المدينة وخرجوا في الغزو، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بالنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. واحتج بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حاتم: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. وقال ابن المنذر أو صح هذا ابن المنذر كما نقل ابن قدامة في المغني، وقال ابن الملقن: رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه. وقال ابن حزم: صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج. فالأثر الأول أو مرسل سعيد يدل على أن الرجل إذا أعسر بنفقة الزوجة فإنه يفرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك، إذا طلبت المرأة ذلك. قالوا فالإعسار بالنفقة مما يوجب الفسخ إذا طلبته المرأة، فيفسخ الزوج هذا النكاح بطلاق أو خلع. قالوا لأن الإعسار بالنفقة وعدم بذلها ضرر، والشريعة لا ضرر فيها ولا ضرار، وأيضا أنهم قالوا بأن إعسار الزوج عيب، إعسار الزوج عيب لا يتأتى به القيام بمصالح النكاح، فقيام أصل الزوجية على أداء الحقوق، الحق الذي على الرجل أن ينفق، والحق الذي على المرأة أن تسمع وتطيع بالمعروف، فهذا أصل الحقوق فيما بين الزوجين. قالوا فإذا تعذر أداء الحق من جهة أحدهما فله المطالبة بالفسخ، فإذا تعذر الاستمتاع من جهة الزوجة كأن تنشز، تكون نشزت الزوجة على الرجل وارتفعت عن طاعته، نعم، فهذا يسقط النفقة. قالوا كذلك إذا أعسر الرجل بنفقتها فإن لها أن تطالب بفسخ، بفسخ النكاح، فسخ النكاح. قالوا ولا فرق في هذا بين أن تكون المرأة قد علمت بهذا العذر أو لم تعلم به، أو كان موسرا ثم أعسر، إذا حصل هذا العيب نعم كان لها فسخ النكاح، كان لها فسخ النكاح. القول الثاني أن المرأة لا يحق لها طلب الفسخ إذا أعسر الرجل بالنفقة، وإنما تخاصمه إلى الحاكم فيفرض لها مقدار حقها من النفقة دينا على الزوج حتى يحصل له اليسر. والقول الثالث أن المرأة ليس لها فسخ النكاح بعسر الزوج إلا إذا كان قد غرها بذلك، غرها وخدعها بأنه موسر وهو معسر، أما لو دخلت عالمة بعسره فلا خيار لها، أو دخلت عليه وهو مؤسر، وهو موسر، أنا عنده مال لكنه أعسر بعد ذلك فلا خيار لها، فلا خيار لها. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي تجتمع به النصوص، وهو الظاهر من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجملة من الصحابة، بل غالب الصحابة، كانوا معسرين، ومع هذا لم يفسخ النكاح فيما بينهم وبين نسائهم. لكن لو غر الزوج المرأة أنه موسر وتبين أنه معسر فلها الحق بالمطالبة إما بالنفقة وإما بفسخ النكاح. واختلفوا رحمهم الله تعالى في المدة التي تضرب لهذا المعسر أو يحكم بالفسخ على أقوال، ولا دليل على شيء منها، ممن قال شهر ومن قال دون ذلك وممن قال أكثر من ذلك، وكل هذا لا دليل عليه. قال وإنما يرجع في تحديد المدة التي تضرب لهذا المعسر حتى يحكم بفسخ النكاح بينه وبين زوجه إلى اجتهاد الحاكم، إلى اجتهاد الحاكم، أو قالوا إلى الحال التي يحصل بها الضرر بالمرأة. فإذا بلغت الحال بالمرأة إلى الضرر في عدم النفقة فيقضي الحاكم بفسخ النكاح، يقضي الحاكم بفسخ النكاح. كذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه دل على أن الرجل إذا غاب عن زوجته فإنه يجب عليه نفقتها، فغيبة الرجل ولو طالت ليست عذرا في سقوط النفقة، ليست عذرا في سقوط النفقة. وظاهر الأثر يدل على أن هذا سواء كان باختيار الرجل أو باختيار الزوج أو ليس باختياره، كمن حبس مثلا، إذا حبس الشخص فنفقة زوجته باقية، أو غاب غيبة باختياره هو، كما لو سافر مدة شهر شهرين ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة، فنفقة زوجته وأولاده أو من تجب عليه نفقتهم باقية. لكنهم قالوا بأن نفقة الزوجة لا تسقط بحال، فلها الحق في المطالبة بها حالا وبما وجب على الزوج في الماضي، بينما نفقة القريب نعم حتى يعني لو كانوا من الأولاد أو الوالدين فإنها تجب في الحال، وأما ما مضى فلا يطالب به. قالوا والفرق بينهما أن نفقة الزوجة معاوضة فلا تسقط بمضي الزمن وبمرور الوقت. لو غابت الزوجة عن زوجها كما لو سافرت المرأة، فإن كان بإذن الرجل وموافقته فلا تسقط نفقتها، لها الحق بالنفقة، وإن كان بغير إذنه ومن غير اختياره فإنه يسقط حقها من النفقة، يسقط حقها من النفقة، فلا يجب عليه شيء لها. قالوا كذلك لو أنفق على الزوجة أو على الولد في غيبة الرجل، في غيبة الرجل، فإن كان لا يلحقهم منة بهذا أو لا يلحق المرأة منة بهذه النفقة فإنها تقبلها، كما لو أنفق عليها قالوا أصول الزوج أو فروعه، لو أنفق عليها ولد الزوج أو أنفق عليها والد الزوج فإنها تأخذ، لأنه يقضي الحق الذي وجب إما لأبيه أو لولده. وأما إن كان يلحقها منة بهذا فإنه لا يجب عليها أن تأخذ ذلك، بل ينفق عليها على ذمة الرجل حتى يرجع، ينفق عليها على ذمة زوجها حتى يرجع.
قال رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
هذان الحديثان يتعلقان بترتيب النفقة وما هو الأولى فيها ومن هو الأحق بالتقديم عند ضيق النفقة وقلة المال. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف على ابن عجلان في الترتيب بعد نفقة النفس، فرواه عنه سفيان بن عيينة بتقديم الولد على الزوجة، بينما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان بتقديم الزوجة على الولد، ولعل هذا أرجح أنه قال في الدينار الذي عنده أنفقه على نفسك، قال عندي آخر في رواية سفيان أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك يعني على زوجتك. وهذا ما أشار إليه ابن حجر رحمه الله تعالى من الاختلاف، ويدل على أن الأولى رواية تقديم الزوجة على الولد ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. قال ابن حجر رحمه الله وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين، ترجح به إحدى الروايتين. وبنحو هذا قال الذهبي، قال البيهقي وابن الملقن بأن حديث جابر يدل على أن المحفوظ أو الأولى تقديم نفقة الزوجة على نفقة الولد، والحديث لا بأس به. وأما الحديث الآخر حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والطحاوي وابن حبان الطبراني والبيهقي من طرق عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده حسن وهو بمعناه في الصحيحين من أحق الناس بحسن صحابتي الحديث المشهور، إلا في آخره في قوله الأقرب فالأقرب. فهذه الأحاديث وهذان الحديثان يدلان على مراعاة الأولوية في النفقة، وأن أول ما يبدأ به الإنسان نفسه، فتنفق على نفسك، فإن فضل شيء من نفقتك الواجبة فتنفق على زوجتك، فإن فضل شيء من ذلك فعلى ولدك. وهل تقدم أو يقدم المماليك والبهائم على الولد أم لا، هذا أيضا فيه خلاف. قالوا من جهة أن هذه نعم المماليك من جهة الحق بالمعاوضة، فهو قد حبس نفسه لخدمتك، فإما أن تنفق أو تعتق، والبهيمة ملكتها أنت لمنفعتك، فإما أن تنفق أو تبيع. كذلك دل حديث بهز ابن حكيم على أن الأولى في النفقة عند التشاح أو عند الضيق وقلة المال البداءة بالأم قبل الأب، لأنها أحق بالبر منه، وأعظم البر القيام بالنفقة. قال العلماء وهذا عند نعم قلة المال، في أنه يقدم أمه على أبيه، وأيضا عند تساوي الحال من جهة وجود الحاجة عند الأم وعند الأب. أما لو كان الأب أحوج فإنه يبدأ به، لو كان الأب أحوج فإنه يبدأ به. كذلك حديث بهز دليل على النفقة على القريب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب، وأنه بحسب القرابة وقوتها تكون النفقة. واشترط أهل العلم أن يكون القريب محتاجا للنفقة وعاجزا عن الكسب، فإذا كنت قادرا على الإنفاق عليه مع عجزه وعدم قدرته على الكسب فإنك تنفق عليه. وهل يشترط أن تكون وارثا له أم لا؟ الجمهور يشترطون هذا، بينما القول الثاني قول الحنفية ورواية عن أحمد أنه لا يشترط أن تكون وارثا له، وهذا هو الأرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. قول ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل، في أنه لا يشترط التوارث بينك وبين من تنفق عليه. فأولى الناس ببرك وإحسانك ورفدك مع جدتك وغناك هم قرابتك، ولو كنت غير وارث لهم، يعني كان يكون من ذوي الأرحام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.